الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أنا ويوم الصف أغرمت الحشا جذوات وزج من لباعات الدين، يوم أبو الفضل استفزت بأسه فتيات فاطم أو بنو ياسين، متقلدا عظما كأن فرنده نقش العراقيم في خطوط بطوني، في خير أنصار مراهم ربهم في الدين أول عالم التكوين، حتى إذا قطعوا عليه طريقه بسداد جيش بارز وتميل، فسنى مكرزتها نواكص وانسنى بنفوسها سلبا قرير عيوني، فسنى مكرزتها نواكص وانسنى بنفوسها سلبا قرير عيوني، قطعوا يده وهامه ضربوه في عمد الحديد، ضربوه في عمد الحديد فخر خير طعيني، عمد الحديد بكربلاء خسف القمر، من هاشم انت لتبكيه عليا مضار، او ما تريت عن مهره العباس خر، فمشى اليه السبط ينعاه كسايا، فالان ظهري يا اخي ومعيني، يا ساعدي في كل معترك بي أصو وسيف حمايتي بيميني، لمن اللواء يا أعطي ومن هو جامع شملي، هي وفي ظنك الزحام يقيني، عبايا يا راش تسمع زينب تدعوك من لي يا حماي، اذا العدا سلبوا ولست تسمع ما تقول سكينة أي عما يوم الأسر من يحمي، عما إن أدنو لإسمك أبتغي، أي تقبيله بسياف ضربوا ويوموني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال مولانا وإمامنا أبو محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وإنه ليكتب عند الله جبارا وما يملك إلا أهله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا في شيعتهم ومحبيهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. نتوقف أيها الأخوة هذه الليلة حول بعض المفاهيم والقيم عند الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. نشوف ما هي المفاهيم عند أهل البيت من خلال الإمام الحسن، ما هي القيم عند أهل البيت من خلال الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. سأل مرة أباه، الإمام الحسن يسأل أباه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يقول له: أبا، ألا ترى حب الناس للدنيا؟ تشوف الناس كيف يحبون الدنيا وتكالبون عليها، يتزاحمون عليها، يحبونها. فقال له أبوه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: قال بني، إنهم أولادها، أفيلام المرء على حب والدته؟ دول أولاد الدنيا، الدنيا أمهم، أفيلام المرء على حب والدته؟ ونحن نلاحظ أيها الأخوة كثيرا ما نلاحظ في حياة النبي وآله الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين، نلاحظ إعراضهم عن الدنيا، عدم حبهم للدنيا. لكن هنا يتبادر سؤال، السؤال: ما الذي يجعل هؤلاء ما يحبون الدنيا؟ أليس حب الدنيا فطرة في ذات الإنسان؟ أليس الإنسان بطبيعته يحب الدنيا؟ يحب الدنيا وما يدور في فلك الدنيا من مال وجاه ووسائل الغنى والثروة، فلماذا هؤلاء لا يحبون الدنيا؟ لو دققنا النظر أيها الأخوة لوجدنا أنه إحنا وأمثالنا من الناس نحب الدنيا لأن هدفنا الدنيا، هدفنا الدنيا نفسها. احنا احدنا يعمل ويسهر ويجد ويتعب للوصول الى هدفه، هدفه الدنيا. انا وانت وهذا وذاك، المرحلة الاخيرة الدنيا عندنا، الهدف الاسمى الدنيا. انت تعمل حتى تحصل مال، انا اجد واكد حتى احصل الدنيا. احنا هدفنا الاسمى الدنيا، لكن بعض الناس هدف الأسماء ليست الدنيا، شيء آخر. اللي يكون هدفه شيء آخر ما يحب الدنيا، ما يتعرض لها كثيرا. محمد وآل محمد، كان هدفهم شيء أسمى، شيء أحلى من الدنيا، أحلى في نفوسهم إلى مذاقهم من الدنيا. وأبين لك أبين لك خلاصة هذا الموضوع حتى أرجع للإمام الحسن عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن هذا الدين ليدخلن هذا الدين على ما دخل عليه الليل. يتحدث عن الإسلام، الإسلام الذي أتى به رسول الله، الدين اللي يسعى رسول الله وعترته أن ينتشر يشيع بين الناس. الشائع بين الناس كان الكفر، بعض الناس كان الشائع بينهم النصرانية، بعضهم كان الشائع بينهم اليهودية. الآن أتى هذا الرجل حتى يشيع بين الناس دين الله الناسخ بالأديان، يريد أن يشيع بين الناس الإسلام، مبادئ الإسلام، مفاهيم الإسلام، أحكام الإسلام. فماذا يكون المستقبل؟ المستقبل يبدو ذاك اليوم لما قام النبي، الناس يأذوا يسبوا يتهموا بالجنون بالسحر، ضربوا أساءوا إليه وإلى أهله وأسرته، نفوا إلى شعب أبي طالب، اضطر إلى الهجرة، عنده هجرتين، عنده هجرتان، هجرة إلى الطائف وهجرة أخرى إلى المدينة، وأصحابه هاجروا للحبشة ثم إلى المدينة. هالمضايقات هالأجواء الحالكة ما كانت توحي بأن هذا الإسلام راح ينتصر. الأجواء اللي كان يعيشها هذا الدين ورجال هذا الدين والكبار السادة القادة النبي وآله الأطهار، الأجواء اللي كانوا يعيشونها لا توحي أن هذا الدين راح يكون له مستقبل زاهر، بل كان يوحي قبل هجرة النبي إلى المدينة كان الوضع يوحي بأن هذا الدين ما يقدر يحقق مكاسب، ما يقدر ينتصر على صناديد قريش، مو بإمكانه أن ينتصر على هالقيم السائدة والأفكار السائدة. لكن رسول الله صلى الله عليه وآله تنبأ بذلك، أخبر أهل بيته، أخبر أصحابه كثيرا. من جملة تنبؤات هذا الحديث الذي تلوته عليكم، يقول عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وآله، يقول ليدخلن هذا الدين على ما دخل عليه الليل. يعني شو؟ يعني كما أن الليل له إطلال وإطباق ويجلل الآفاق، ديني له إطلال وإطباق يطبق على العالم ويجلل الكون كله ويجلل الآفاق. أنا أنبئكم من الآن، أخبركم، لا تشوف هذا الوضع اللي احنا فيه، الواقع اللي احنا فيه ما يدل على مستقبل الإسلام. مستقبل الإسلام أنا أخبركم عنه، راح يدخل هذا الدين فيطبق الآفاق، راح الكل يدين له، راح ينتشر في الآفاق. هذا النبأ، زين، هذا النبأ. بعد مدة بالفعل هاجر الرسول صلى الله عليه وآله، راح للمدينة، قوي عزره، اشتد ساعده، صارت حروب، غزوات، فتوحات، دانت مكة، دانت الجزيرة العربية، شيئا فشيء صارت تدين بلاد العالم، الآفاق كلها طبقها الإسلام شيئا فشيء. قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وآله، شوف أنا أبين لك الهدف اللي يخلي الإنسان ما يحب الدنيا، ليش؟ لأن يعني عنده هدف أعلى وأسمى وأحلى إلى نفسه. قبيل وفاة الرسول الإسلام صار عزيز منيع، والمسلمون صاروا أغنياء، اللي كان يطلب الدنيا حصل الدنيا، واللي كان يحب العزة والكرامة عنده عزة كرامة، واللي كان من أهل الآخرة مثل النبي وآله وبعض الناس من أصحابه، هذول أيضا حققوا كرامتهم فلا يبالون بالدنيا. نظرت فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، شافت وإذا لباس النبي مخرق مزدج، يعني ولابس مزق وبطنه خميص، خميص البطن يعني فارغ البطن يعني جوعان بابي وامي. فذكرت عليه الصلاة والسلام هذا شلون الوضع يا رسول الله، انت سيد الكائنات رسول الله، الناس استغنوا بسببك، الناس عزوا واستغنوا وصار عندهم الخير الكثير بسببك، انت يا رسول الله ملابسك ممزقة وخميص البطن. بكت فاطمة فالتفت اليها رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها يا بنية يا فاطمة اما ترضين، يعني هذا له ثمن، في ثمن اغلى من هذا، انت ربما تتوقعين ان تكون ملابسي نظيفة وجديدة وبطني شبعان وغني، انا عندي ثروة، لكن انا عندي هدف اكبر من هذا، لا يهمني ملابسي تكون ممزقة او لا تكون، اكون شبعان ولا جوعان. اما ترضين يا فاطمة ان يدخل هذا الدين كل بيت مدر ووبر، المدر ايها الاخوة المدر يعني الطابوق اللي يصنع من الطين، شايف بيوت الطين سابقا؟ ها بيوت الطين هذه كانوا يسوون طابوق من الطين، يخلون طابوقه فوق طابوقه ويبنون، هذا يسموه مدر. قال اما ترضين يا فاطمة ان يدخل هذا الدين كل بيت مدر ووبر، البيوت المبنية والبيوت الخيام يعني، كل بيت مدر ووبر فيعز بعضها ويذل اخرى بأبيك، يعني انا اتيت بدين، هذا الدين غزا كل البيوت، كل الناس خضعوا له، بعضهم صار عزيز بهذا الدين وبعضهم اعداء الدين صاروا اذلاء بسبب هذا الدين، بسببي انا بديني، انا اللي اتيت لهذا الدين، انا نبي الله، انا حامل هذه الرسالة، فاذا انا عندي هذا الهدف، انا اتيت بدين ملأت الارض بهذا الدين، انا جعلت دين الاسلام ينتشر في كل الارض، انا ما افكر في المال، انا عندي هدف اكبر من المال، اسمى من المال، وهذه قاعدة ايها الاخوة يذكرونها في علم النفس ايضا، يذكرون ان البعض اللي عنده اهداف تشغله عن الدنيا تشوفه ما يحب الدنيا، مو من اهل الدنيا، يعني عادة الناس يفكر في الاموال وفي الشهوات، عادة الناس طبيعة الانسان هذه اهتمامه منصب على الاموال شلون يكسب اموال وعلى شهواته، لكن لما تنظر الى واحد سياسي مشغول بامور السياسة من قرنه الى اخمص قدمه، رايح دايب في القضايا السياسية، هذا لا يفكر لا في الشهوات ولا في الاموال، ينصرف عنها. ليش؟ يعني لانه عنده هدف اسمى احلى عنده من المال ومن الشهوات. انا ضربت هذا المثال حتى اوضح لك المعنى، حتى ابين لك ليش محمد وآل محمد. صلوات الله عليهم اجمعين، ليش تركوا الدنيا؟ لان كان عندهم هدف اسمى، هدف الاسمى نشر هذا الدين، اعتلاء كلمة الله، رفع راية الحق، اصلاح الناس، يريد للناس ان يكونوا طائعين لله، مؤمنين يرضخون لامر الله لدين الله، هذا هدفه، ليس مهم من عنده ماذا ياكل ماذا يشرب ماذا يلبس، والا ان تشيل الاهداف الساميه من حياه الناس، الناس البخيه هدف الدنيا، ما عنده هدف اسمى من الدنيا، اعظم من الدنيا. عاده الناس يا الاخوه هدفهم همهم ينصب على الدنيا نفسها، ما عند وراء الدنيا هدف أكبر وأعظم. نعود لكلام الإمام الحسن الإمام الحسن يسأل أباه يقول ألا ترى حب الناس للدنيا؟ يعني ما تستغرب يا أمير المؤمنين تشوف الناس كيف يحبون الدنيا؟ فأجابه الإمام عليه الصلاة والسلام بجملة حكمية، قال بني هم أولادها، ذول أولادها، الدنيا أمهم، هدفهم الأكبر، هدفهم الأسمى، معنى كلام الإمام هذا الكناية، هم أولادها كناية، أولاد هذه الدنيا، يعني الدنيا تشكل لهم الهدف الأكبر، الهدف الأسمى، ما عنده غاية فوق هاي الغاية، فوق الدنيا. أفيلام المرء على حب والدته؟ إذا واحد يحب أمه يلام على ذلك؟ دول أولاد الدنيا، همهم الدنيا، ما عنده غير شيء، ما عنده هدف أسمى من هذا. هذه نظرة الدنيا، نظرة الأئمة، نظرة الإمام الحسن إلى الدنيا. تعال ننتقل إلى قيمة أخرى من قيم الإمام الحسن، إلى فضيلة أخرى من فضائل الإمام الحسن، وهو الكلام الذي بدأت به أيها الأخوة، كلامنا حول الأخلاق، الأخلاق الفاضلة، الأخلاق اللي تسمو بالإنسان وترفع بالإنسان. يقول عليه الصلاة والسلام، شوف هذه الجملة، يقول إن الرجل يدرك بحسن خلقه، لما تكون أخلاق حسنة، يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وإنه اللي على نقيض هذا، وإنه ليكتب عند الله جبار، وما يملك إلا أهله. ليش ما يملك إلا أهله؟ لأنه بطبيعته جبار، هو ليس سلطانا حتى يكون جبار، هو ليس ملك أو فرعون حتى نعرف هذا جبار ولا مو جبار، هو ما يملك غير عائلته وأسرته، لكن في طبيعة الجبروت، في أخلاق الجبارين، طبيعة الجبارين. انتبه كيف يصنف الناس أيها الأخوة الإمام الحسن في هذا الخبر، في هذا الحديث، في هذا الكلام الرائع، يصنف الناس إلى صنفين: صنف عند السمو في أخلاق، الجانب الأخلاقي عنده رفيع جدا، الآخر الجانب الأخلاقي عنده ضعيف، عديم الأخلاق، سيء الأخلاق. في الشكل شكل واحد، أنت تقدر تفرق بين واحد أخلاقه حسنة أو أخلاقه سيئة في شكله، في هندامه، في ملامحه، في صورته، في وجهه، ما تقدر تغيره. لكن كيف يعني تفرق بين الناس؟ تفرق لما تكتشف أخلاقهم. واحد تشوفه عنده حب للناس، عطف، حنين، رؤوف، متواضع، كريم، والصفات الأخرى مجتمعة فيه، هذا يعظم في عينك، يكبر في عينك. لما يكون سخي كريم يقول: ما بعث الله نبيا إلا وكان سخيا. إذا مو سخي ما يبعث إلى الناس. الأخلاق الفاضلة سيماء الصالحين، صفات الأنبياء، هذا يرفع ويسمو بأخلاقه العالية، وذاك ينحط بسوء أخلاقه، ويكتب عند الله، ربما يكتب عند الله جبار. ليش؟ لأنه بالفعل عند طبيعة الجبارين، هو مو ملك ولا سلطان، إنما هو جبار بطبيعته، الجبروت يمشي في دمه. تعال خلنا ننظر إلى الإمام الحسن نفسه عليه الصلاة والسلام، شوف كيف كان. أضرب لك بعض الأمثلة. يقول واحد من جيرانه احتاج مال، الإمام علم، عرف أن هذا الجار محتاج 2000 درهم، فبعث له 2000 درهم، تفضل أخذ. الجار جاي يتشكر من الإمام عليه الصلاة والسلام، شو يقول له؟ يقول له جزاك الله يا ابن رسول الله خيرا. جزاك الله يا ابن رسول الله خيرا، يعني انا ما اقدر اجازيك، الجزاء راح يكون على من؟ على الله عز وجل. ان شاء الله هذا الجزاء اللي ياتيك من الله يكون كله خير. هذه عبارة احنا نقولها كثيرة، لكن في حقيقتها لو واحد الله سبحانه وتعالى يريد ان يجازيه خير يعطيه خير، كل حياته تصير خير. اي عظمة في هذا؟ اي امر عظيم من هذا؟ لما يدعو له يقول له جزاك الله خيرا، هذا كلام عظيم. فقال له الامام عليه الصلاة والسلام، قال ما ابقيت لنا من المكافأة شيء، يعني ما خليت شيء اكبر تكافئني فيه، كافأتني بشيء كبير بشيء عظيم لما تقول لي جزاك الله يا ابن رسول الله خيرا. هو اللي احسن اليه، والرجل ما قال الا كلمة جملة واحدة، قال جزاك الله خير. لكن الامام يقيم هالعبارة وكأنه يريد يوحي الى اللي احسن اليه، كأنه يريد يوحي اليه انه انت المحسن مو انا المحسن، مو انا اللي احسنت اليك بألفين درهم، انت اللي احسنت اليه بعبادتك هذه. يقول له ما تركت لنا من المكافأة شيئا. هذه واحدة. الاخرى كان عليه الصلاة والسلام يركب بغلة طويلة محترمة بين البغال يعني، وعليه ملابس نظيفة وهندامة حلو. وكان معروف عن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أن يخرج من بيته كل يوم ينظر في المرآة، يعرض نفسه، يرجل شعره. ملابسه كانت جميلة حلوة، هندامة لطيف، يعتني بمظهره. ربما كانت الظروف تملي عليه ذلك، فعد الهندامة وشكله وركب بغلة فارهة، فرآه رجل من أهل الشام شامي. ذاك اليوم أيها الأخوة، ذاك اليوم إذا تسمع في الأخبار تقرأ في الروايات، واحد شامي، عادة الشام كان عليها تأثير إعلامي من بني أمية، وعادة كانوا أعداء لآل أبي طالب لآل رسول الله، عادة مو كلهم لكن عادة الشام هذه كانت صفتها. الكوفة كانت بصفتها ميالة لأهل البيت، والشام كانت ميالة لبني أمية. والسبب في ذلك واضح، لأنه حتى قبل الإسلام لما اختلفوا هاشم وأمية، أمية زعل وراح سكن الشام، فكان عندهم أرضية في الشام. بنو أمية كان عندهم أرضية لأن جدهم أمية سكن الشام. ثم لما صار الفتح الإسلامي، أبو بكر بعث يزيد بن أبي سفيان، بعثه والي. مات يزيد بن أبي سفيان، عمر بعث معاوية بن أبي سفيان، واستمر معاوية بن أبي سفيان 20 سنة واليا و20 سنة أعلن نفسه خليفة. فتصور من قبل الإسلام إلى انتهاء الدولة الأموية، الحاكمون والمسلطون على الشام كانوا أمويين، وآثارهم إلى الآن موجودة، إلى الآن أكو مطعم أمية وفندق أمية وساحة أمية وكذا، هذه لا زالت موجودة في الشام، ولا زالت بعض المخلفات من بني أمية لا زالت موجودة في الشام من حيث لا يعلمون. يعني أنا رأيت شيء عجيب استغربت منه وقلت لبعضهم وأقول هذا أكرر دائما، شفت عندهم إذا بد واحد ناقص العقل مجنون مريض يسموه أبو الحسن. صدقني إذا رأيت الأشياء شوف هذه موجودة، يعني إذا يريد يقول هذا فيه ما فيه، كناية فيه سمي يقول هذا أبو الحسن. فلا زالت بعض المخلفات. ليش؟ لأن بنو أمية حكموا الشام عشرات السنين وكانوا مسلطين وتعتيم إعلامي على الشام، ففي تلك الأيام كان إذا واحد شامي إجا للكوفة ونظر إلى الحسن بن علي يبغض الحسن بن علي، ينضح حقدا وبغضا على الحسن والحسين وآل البيت. هو ما يعرف المسكين، هو ما يعرف ليش، يعني غسلوا دماغه، ملأوا مخه وعقله وفكره ونفسه وروحه وقلبه بالحقد على آل البيت. هذا اللي صنعوا، شو يسوي هذا المسكين العامي الجاهل؟ واحد من هذول شاف رجل راكب مركب طارح، عليه ملابس جميلة حلوة، شخصيته وشكله والناس ينظرون إليه هيبة نور عظمة، سأل هذا منه؟ قالوا له هذا الحسن بن علي. فأجي أخذ بالإمام بغلة الإمام، قال له أنت ابن أبي طالب؟ بكل حقد، هذه ملامحها كاشفة عن حقده يعني وعداوته وبغضائه. أخذ زمام بغلة الإمام، قال له أنت ابن أبي طالب؟ فقال له الحسن، ابتسم في وجهه وبكل تواضع، قال أنا ابن ابنه، أنا مو ابن أبي طالب، أنا حفيده، أنا ابن ابنه. قال فبك وبأبيك أسبهما، أسبك أنت وأبوك وجدك أبو طالب. فتصور يعني ردة فعل الإمام الحسن شلون تكون؟ هو سيد أهل المدينة، عزيز منيع، نعم راحت منه الخلافة، لكن عنده أصحابه، عنده أهل بيته، عنده بنو هاشم، بإمكانه بإشارة من الإمام أن يسحق هذا الشامي ويقضي على حياته، لكن أخلاقه تسمو عن هذا، طبائعه تعلو على هذا، نفسه ما تسمح له ياخذ واحد عامي جاهل لانسبه، خصوصا وان الامام يعرف هذا المسكين معتم عليه، الاعلام الشامي مأثر فيه، فنظر اليه قال له شوف احنا عندنا دار واسع ونأوي الاضياف وعدنا مال زائد نوسع عليك، فإن شئت تفضل معي في دارنا تاكل تستريح نوسع عليك نعينك نساعدك ونقعد نتفاهم يعني. فأخذه الإمام إلى بيته، وسع عليه، خدمه بنفسه يمكن، قدم له طعام، صب عليه من عطفه ولطفه وحنانه في أبي وأمي، إلى أن قام الشامي وطلع يقول خرجت منك وهو أحب الناس إلى قلبي، وهو أحب الناس إلى قلبي، بعد أن كان أبغض الناس إلى نفسي صار أحب الناس إلى قلبي. شلون؟ بنفسية الإمام، بوسائل الإمام عليه الصلاة والسلام، أخلاق عالية. إحنا أيها الأخوة ما نتحمل، انا وجنابك لو واحد يذمني بالطريق بسبنه نرد عليه صاع صاعين والكيل كيلين، ما نتحمل، احنا نفوسنا ضيقه صغيره صدورنا ضيقه ما نتحمل، احنا هكذا، احنا الناس هكذا. لكن الامام الحسن لا، الامام الحسن صدره وسيع، نفسه كبيره، هذه اخلاقه، هذه وسائله في اصلاح الناس. هذول ائمتنا عليهم الصلاه والسلام، هذول اللي خلدهم الله في التاريخ، هذول اللي احنا نحبهم والعالم والتاريخ يحبهم والاجيال تجلهم، مو بلاش يعني. لا تتصور ان علي بن ابي طالب صار عظيم بلاش، بلاشه، الحسن صار عظيم بلاشه، الحسين صار عظيم بلاش، لا لا، هذول صاروا عظماء لأن هذه سلوكهم، هذه أخلاقهم، هذا تصرفهم بأبي وأمي. أذكر لك قصة أخرى أختم بها حديثي، يعني أختصر بها حديثي. هذه قضية أيها الأخوة تنسب لعبد الله بن جعفر وتنسب للإمام الحسن عليه الصلاة والسلام أيضا، يعني تروى لعبد الله بن جعفر وتروى للحسن وربما تصح في حق كليهما. القضية هكذا، لو واحد اشترى دار، الدار كانت تسوى 200 درهم 200 دينار مثلا، هو راح اشتراها ب1000 دينار، فالناس جيرانه اصحابه اللي يعرفوا صاروا يلوموه، والبعض يعتب عليه يقول له هاي الدار تسوى 200 انت اشتريتها ب1000. فهو اجابهم بجواب جليل، جواب عظيم، قال لهم انا لم اشتري الدار، هاي المبالغ الضخمه اللي انطيتها دفعتها ما كان الهدف شراء الدار، انا ما اشتريت الدار، انما اشتريت الجوار، لاني انا صرت في جوار ابي محمد الحسن، الجوار اشتريته ب1000 دينار مو الدار، الدار هي قيمتها 200 دينار، لو كانت في محله اخرى في منطقه اخرى ما اشتريها اكثر من 200 دينار، لكن انا صرت في جوار الحسن، اللهم ارزقنا في الدنيا جواره وزيارته وفي الاخره شفاعته، احنا نامل ان نكون في جوارهم في الاخره وفي الدنيا ايضا. يقول انا اشتريت الجوار، فوصل الخبر للامام الحسن عليه الصلاه والسلام، بلغه خبر هذا الرجل ان الرجل اشترى الدار اللي كانت تسوى 200 اشتراها ب1000، فلما لامه البعض عذلوه، قال انا اشتريت الجوار ما اشتريت الدار، فاتى الامام يزوره، اتى اليه يزوره، اولا هنأ له على داره، ثم اخرج له المبلغ ال1000 دينار اللي غرم، قال له انت ايش قد غرمت في الدار هذه؟ قال له 1000 دينار، اتفضل هاي 1000 دينار فلوس بيتك، الاموال اللي غرمت اللي خسرتها اشتريت الدار، هذه الاموال لك والدار لك، على هاي الكلمه اللي قلتها، هاي الكلمه تسوى اكثر من 1000 دينار، هاي الكلمه يعني سجلت في سجل الامام الحسن، كتبت في فضائلي، وقلت ربما هذه متكرره لعبد الله بن جعفر، ولا غرابة في ذلك، لأن عبد الله بن جعفر رباه الإمام أمير المؤمنين، هو من أهل البيت، هو ابن جعفر الطيار، لا غرابة في ذلك، لا غرو في ذلك، هذه أخلاقهم، هم شجرة واحد، هذه أخلاقهم، هذه القيم أيها الأخوة عند أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، هذه الأخلاق الفاضلة عند أئمتنا بأبي وأمي، هذه مواقفهم اللي دعت الناس لإجلالهم احترامهم، أهدافهم أسمى من الدنيا وما للدنيا وما يدور في فلك الدنيا، عندهم أهداف أحلى إلى نفوسهم من مال الدنيا الزائل، حال الدنيا زائلة، أموالها زائلة، ينظر لها بنظر الحقيقة، بعين الحقيقة، أنا وأنت ما نعرف هذه الحقيقة، أنا وأنت نتصور لازم تصير أغنياء، لأن العزة في الغنى، لأن الكرامة في المال، وهي صحيحة، هي هذه نسبة، يعني هي الكرامة الاجتماعية بعض الأحيان ما تتحقق إلا بتحقيق الكرامة الاقتصادية، لا بس، ما أقول لك أنه إحنا لازم نصير نعيش فقراء، لا لا مو هذا، أنا أقول أن الهدف لازم يكون عندنا هدف أكبر، هدف أسمى، اللي هو رضا الله عز وجل، رضا الله، لو كان في الغنى رضا الله، يعني فبها ونعم، وآخر فاز بكلتيهما قد جمع الدنيا مع الآخرة، لو واحد يكسب غنى ثروة وفي ذلك رضا الله مع الحلال كسب حلال فبها ونعم، الغني أحسن من الفقير، أحسن من جهات عديدة، لكن لو كان أمام خيارين مال حرام دنيا حرام، يعني إما يحصل مال غنى أو يغضب الله عز وجل على حساب الله عز وجل على حساب مرضات الله،
لا لازم يكون هدفك أكبر، نفسك أرفع، هدفك أسمى، الطبيعة لازم تكون فوق. هذا منهج أئمتنا الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. هذه مدرستهم، هاي أفكارهم، هاي قيمهم، نظرته إلى الدنيا هذه، نظرته الأخلاقية، تعامله مع الناس، معاشرته مع الناس. من وين نتعلم الإمام الحسن يتواضع للشامي؟ نتعلم من أبي أمير المؤمنين. أبو أمير المؤمنين من وين نتعلم؟ نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله من وين ماخذها؟ رسول الله يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي، أدبني، هذا خاتم الأنبياء محمد. أدبني ربي فأحسن تأديبي، وإحنا لو تأدبنا بآدابهم ماخذين من آداب الله وآداب رسول الله وآداب علي والحسن والحسين، نتشرف بها، إحنا نعتز بهذا. لازم واحد يكون مرفوع الراس، عالي الهمة، عنده شجاعة، عنده صلابة، عنده كرم، يشوف شنو سووا، وين مشوا، يمشي على جادتهم، على طريقهم، على منهجهم. ظل التواضع واللين والرفق ملازم حتى بعد وفاته بأبي وأمي، حتى عند وفاته يقول للأخي، يوصي أخاه الحسين، يقول له أخي أبا عبد الله، أدول إذا أنا مت غسلني وحنطني بفاضل حنوط جدي رسول الله. تعرف هذا شنو فاضل حنوط رسول الله؟ لأن نزل حنوط من الجنة لرسول الله أجزاء، في 5 أجزاء، فبقي الجزء الأخير مدخر لأن يحنط به الحسن بأبي وأمي. حنطني بفاضل حنوط رسول الله وكفني بالكفن الموروث عندك، بالكفن الجنة، احمل جنازتي واحملني الى قبر جدي رسول الله لأجدد العهد به. اخر مرة انا كنت ازور حي، خلي اخر مرة ازور ميت. يقول لي ابا عبد الله القوم راحوا يمنعوك، انا ادري، انا عارف، انا اعلم، راحوا يمنعوك بشدة، فان منعوك فدفني عند قبر جدتنا فاطمة. وهنا اختلفوا اي فاطمة، يقصد فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام، وهل هي مدفونة في البقيع، او البعض يقول لا هذه مو فاطمة. ليش يقول لا؟ شنو السبب في نفي ان الوصية كانت عند قبر فاطمة الزهراء؟ السبب هذا، أن قبر الزهراء الصديقة الطاهرة عليه الصلاة والسلام كان يفترض أن يبقى مخفي، فلا يعقل أن يكون الإمام الحسن يعلن به في وصيته اللي راح تصل إلى مسامع الناس، وصيته راح تبلغ الناس، فراح يعرفون فاطمة الزهراء وين. ما يقول فاطمة، يقصد فاطمة بنت أسد أم الإمام أمير المؤمنين، فاطمة بنت أسد أم الأسد. يقول السني في البقيع عند قبر أمنا فاطمة، جدتنا فاطمة. وبالفعل يعني حمل الإمام الحسين جثمان أخيه الحسين، كان يعود عليه يشيل جثمان الحسين، بنو هاشم من وراءه عزة، احترام، إجلال، إكبار، صارت المدينة كيوم القيامة الناس يبكون كيوم فقد رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما وصل إلى القبر وإذا بعائشة والمروانيين يركبون لمنع دفن الحسن عند قبر جده رسول الله، حتى قال القائد يخاطبها يقول لها تجملتي، ركبت الجمل، حرب الجمل، هنا ركبت البغلة، خرجتي على بغلة لمنع الحسن، تجملتي، تبغلتي، وإن عشتي تفيلتي، لكن تسعه من الثمن فبالكل تملكتي. ومعها مروان، ومنعوا ورموا جنازة الإمام بالسهام كما هو المشهور. فاضطر الإمام أن ينقل جنازة أخيه الحسن إلى البقيع، يعني تصور المصيبة، تصور الفاجعة، الإمام غريب في بلده، غريب في بطن، في وطني، غريب في حياته وغريب بعد وفاته. حملوا جثم على الإمام على الأكتاف ودموعهم جارية حتى دفنوه في البقيع عند قبر جدته فاطمة كما سمعتم في الليالي السابقة. أقول أيها الأخوة أدوديك إلى كربلاء، أريد أحولك إلى مصرع أمر العشيرة باب الحوائج أبو الفضل العباس. أقول الحسين عنده حضورين، حضور عند أخيه الحسن، أصاب الحسن ما أصابه لكن شيعه، قام بتجهيزه، غسل بيده، شيع بيده، حنط بيده، كفن بيده، هذا حضور. وحضور آخر عند مصرع أخيه أبي الفضل العباس، لما عوى إلى الأرض صريعا مناديا أخي أدرك أخا، صرع إلى أبو عبد الله وصل عنده، رآه بأي حالة مقطوع اليدين المفلوق الهام والسهم نابت في عينه، هو فوق يشم وشبش يديه او صاح حسين خويا الله اكبر، يا خويا ابني يا عيني جتني هالرميه، اخويا الساوق عبيتي علي يا ابو فاضل، يا اخويا اقطعت بي اي وشوف برك على الغبرة يا مطبع قال ان الحسين جلس عنده اخذ راسه ووضعه في حجره اي صار يمسح الدم والتراب عن وجهه، فكلما وضع راس اخيه في حجره العباس يشيل راسه ويرجعه على التراب، ومره ثانيه ياخذ براسه في حجره يعيده العباس الى التراب، ومره ثالثه قال له ليش اخي ليش تعمل هذا ليش تفعل هذا، انا اخذ براسك وانت ترجع على التراب. قال أخي الآن أنت الذي تأخذ برأسي في حجرك، ولكن بعد ساعة من الذي يأخذ برأسك، خلي رأسي على التراب، خليني على حالتي على التراب، واتركني أخي في مكاني ولا تحملني للمخيم، فإني مستحن من أطفالك من سكينة من العطاشة في المخيم، اي اخويا ليش هالنوبة الطويلة، يا اخويا الطفل عقبك صار ليالة، يا اخويا ما كنت تسمع عويلة، يلود من العطش لما انقضوا خاير، يا اخويا يسد سكنا يا من الماء، تجي يمي ذليل او توقف حذار، يا اخويا مني العطش رادي تجي ويا، اي تقول لك وين وعدك يا مشكا يا تخسر على عريدة يا ودع وصعد انفايا يا جمرة الكون الذي ما قصت الدارة، اي ظهري تراح انكسار من بقبك يا عبا، راح العلم وتفلتت مني العزايب، اي عباس تسمع زينب
تدعوك من لي يا حماي إذا العدا سلبوني أولست تسمع ما تقول سكينة عما يوم الأسر من يحميني نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم سيد الصدر بزن اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف أمراضنا اجعل عواقب أمورنا خيرا المريضة المنظورة التي أوصونا بالدعاء لها في البحرين اللهم من عليها بالشفاء والعافية اجعل عواقب أمورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.